بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع فيسر وحكم ودبر ونهى وأمر، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فما زلنا مع تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وما زلنا في تفسير سورة البقرة، وهذا اليوم مع قوله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته، ولا سمي له، ولا كفو له، ولا مثل ولا نظير، ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق، لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ثم ذكر
إذن في هذه الآية أثبت الله تبارك وتعالى وحدانيته من جميع الوجوه، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله الواحد جل وعلا، وأنه المتصف بالرحمة تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. وهذه الآية مما يدل على مكانتها ومنزلتها ما أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن سوى النسائي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفي قوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث صححه الترمذي قال حسن صحيح وكذلك حسنه غير واحد. وهذا يدل على فضيلة هذه الآية إذ أنها متضمنة لإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والإلهية والوحدانية وأنه سبحانه وتعالى إله واحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي كل ما يليق به تبارك وتعالى. فعلى العباد أن يفردوه بالعبادة لأنها محض حقه تبارك وتعالى، لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبعد ذلك سيقرر تبارك وتعالى استحقاقه للعبادة والإلهية بأنه هو الرب المدبر لهذه الأكوان جل وعلا، ثم بعد ذلك سيعطف عليها عمل جهال الخلق وأنهم جعلوا له تبارك وتعالى النظراء والمثلاء والأنداد، تعالى الله عن فعلهم وقولهم علوا كبيرا. نعم.
ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال رحمه الله تعالى أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها. وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشئ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها، أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح، أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال
المعينة
أحسن الله عليك والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال، فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه، أم المسخر ذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم. وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب. فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنبوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة عباده وإنابة وعبادة. وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه. فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفا ويسرفه عناية وعطفا. فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستغنون بذلك على مساخطه ومعاصيه
وهم يستعينون
أحسن الله إليكم ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا الله ولا رب سواه.
إذن هذه الآية فيها إثبات توحيد الربوبية. فلما أثبت في الآية الأولى توحيد الإلهية وأنه سبحانه وتعالى هو المعبود الحق دون من سواه بين في هذه الآية توحيد الربوبية وأنه سبحانه وتعالى هو المصرف لهذا الكون علويه وسفليه بكواكبه وبسحابه وبرياحه وبدوابه وبأرضه وسمائه كل ذلك بتدبير الباري تبارك وتعالى. ويلزم من أقر بذلك أن الله تبارك وتعالى هو المدبر لهذا الكون كله أن يفرده بالعبادة. وتوحيد الربوبية قد أقر به المشركون الذين أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم وقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وهذا يدل على أنه ليس هناك خلاف بين الرسل وأممها في توحيد الربوبية ولكن الخلاف في توحيد الإلهية في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وألا يصرف نوع من أنواع العبادة لغيره تبارك وتعالى. وبهذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا يدل على أن هذا هو المقصد إذا أقر الإنسان بتوحيد الربوبية يلزمه من ذلك أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وألا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره تبارك وتعالى. وإذا فعل ذلك فإنه يتضمن أنه إقرارا بلسانه أو بقلبه أنه قد جعل لذلك المعبود شيئا من التصرف في هذا الكون، فصار يخافه وصار يرهبه، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وذلك أنهم رأوا بأنهم يتصرفون تصرفات لا يستطيعون دفعهم إلا بأن يعبدونهم مع الله تبارك وتعالى. فالمؤمن إذا تدبر في هذا الكون وفي هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل، عليه بعد ذلك أن يجني الثمرة، وهو أن يعلم بأنه لا مدبر لهذا الكون علويه وسفليه إلا إله واحد، ولو كان هناك أكثر من إله لفسدت السماوات والأرض. وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يفرده بالعبادة، وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره جل وعلا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا إلى جن ولا إلى أصنام ولا إلى أحد من الخلق. فهذا هو محض حق الباري تبارك وتعالى، أن يعبد وحده لا شريك له. نعم.
قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال رحمه الله تعالى: ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله، أي نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معاند لله ومشاق له، أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه. وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة، ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن. فالمخلوق ليس ندا لله، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. فعلم علما يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك، وإن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم له، وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا، ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. فلهذا توعدهم الله بقوله: ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد، وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم، إذ يرون العذاب، أي يوم القيامة عيانا بأبصارهم، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لعلموا علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها، وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها، لا كما اشتبه عليهم في الدنيا، وظنوا أن لها من الأمر شيئا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم وبطل سعيهم، وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا، ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها. وتبرأ المتبعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا، لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله، ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا. فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل، فعملوا العمل الباطل، ورجوا غير المرجو، وتعلقوا بغير متعلق، فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فضرتهم غاية الضرر. وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين، وأخلص العمل لوجهه ورجى نفعه، فهذا قد وضع الحق في موضعه، فكانت أعماله حقا لتعلقها بالحق، ففاز بنتيجة عمله، ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعهم، بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله، وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار. ومع هذا فهم كذبة، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا منهم، والذنب ذنبهم، فرأس المتبوعين على الشر إبليس. ومع هذا يقول لأتباعه: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم.
إذن هذه الآيات ظاهر تعلقها بما قبلها، وذلك أنه سبحانه وتعالى لما أثبت وحدانيته وبرهن على ذلك بالأدلة الظاهرة للناس، وأنه هو الخالق لهذا الكون ولهؤلاء المخلوقين المتصرف فيهم جميعا، ذكر سبحانه وتعالى حال بعض الناس وحال هؤلاء المشركين الذين يتخذون هؤلاء الأنداد والنظراء والمثلاء فيجعلونهم شركاء لله تبارك وتعالى فيما هو من خصائصه، ألا وهو العبادة. وهذا العمل منهم سيأتي يوم يتبرؤون فيه من بعضهم، والفائدة حينئذ أن الله عز وجل يقول لهم: عليكم أن تتبرؤوا من هؤلاء المعبودين في هذه الحياة، لأنها هي زمن الابتلاء والاختبار، وهي زمن العمل، وهي زمن التكليف. أما يوم القيامة فسيتبرأ بعضكم من بعض، ولكن لن ينفعكم ذلك. يوم القيامة لن ينفعكم ذلك، وكل واحد سيتبرأ من تبعه، والمتبوع سيتبرأ ممن اتبعه، والتابع كذلك سيتبرأ ممن عبده من دون الله عز وجل. وحينئذ عليكم أن تتبرأوا من هذه العبادة لغير الله عز وجل، وإلا فإنه يوم القيامة سيكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ولكن مأواكم النار وما لكم من ناصرين. فحينئذ عليكم أن تدركوا أنفسكم ما زلتم في زمن المهلة وزمن التكليف في هذه الحياة الدنيا، وإلا فإنه سيحدث ذلك منكم يوم القيامة إن استمريتم على كفركم وعلى شرككم ومتتم على ذلك، ولن ينفعكم يوم القيامة أنكم تتبرؤون من عبدتموهم من دون الله عز وجل. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال رحمه الله تعالى: هذا خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا، أي محللا لكم تناوله، ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم. طيبا، أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا، وأن المحرم نوعان، إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب، وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال. وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمر. ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم، نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، أي طرقه التي يأمر بها، وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم، ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك، ويدخل فيه أيضا تناول المأكولات المحرمة. إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة، فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعير. فلم يكتفي ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه، ثم لم يكتفي بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به وأنه أقبح الأشياء وأعظمها مفسدة، فقال: إنما يأمركم بالسوء، أي الشر الذي يسوء صاحبه، أي الشر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي، فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره أحسن الله لكم وقدره. فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه، فقد قال على الله بلا علم. ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله، فقد قال على الله تعالى بلا علم. ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة، فقد قال على الله بلا علم. ومن قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك، فقد قال على الله بلا علم. ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها. فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها، فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده، ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه. وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فلينظر العبد نفسه من أي الداعيين هو ومن أي الحزبين أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته وكل الخسران في ولايته، الذي لا يمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير. ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله. ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه، رغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء. ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا، وهذه شبهة لرد الحق واهية. فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا.
إذن هذه الآيات ظاهر فيها الأمر بأن الله عز وجل يأمر عباده بأن يأكلوا مما خلق لهم، وأن هذا هو الأصل، أنها للإباحة وأنها خلقها لهم، إلا إذا كانت هي بنفسها خبيثة أو تعلق أمر آخر بها، كأن تكون مملوكة للغير فلا يجوز له أن يسرق مال غيره. كذلك أيضا حذر سبحانه وتعالى بعد ذلك من خطوات الشيطان، وقوله خطوات هذا يوحي أن الشيطان لا يأتي للناس مباشرة بأن يأمرهم بالكفر، وإنما يتدرج بهم ويأتي معهم خطوة خطوة، فلا يستطيع أن يأتي للمؤمن المصلي الصائم القائم ويأمره بالزنا مثلا، وإنما يأتي إليه بأن يرغبه في النظر إلى الصور والمقاطع المحرمة، ثم بعد ذلك يتدرج معه حتى يحسن له ذلك ثم يقع فيه. وكذلك أيضا الشرك ونحوه، يعلم بأن العبد المؤمن لا يقع في الشرك مباشرة، ولكنه يأتي ويتدرج معه بتعظيم الصالحين، ثم بعد ذلك أن لهم منزلة عند الله عز وجل، ثم بعد ذلك يدعوه إلى أن يتوسل بهم، ثم بعد ذلك يدعوه إلى أن يصرف نوعا من أنواع العبادة من خوف أو رجاء أو رغبة أو رهبة إليهم من دون الله عز وجل. ومن المعلوم بأنه تدرج بمشرك العرب الذين كانوا على ملة إبراهيم وكانوا على الحنيفية السمحة، أنه بدأ يتدرج بهم حتى خرجوا من دين الله عز وجل إلى الكفر والشرك بالله عز وجل، وعبدوا تلك المعبودات وتلك الأصنام التي أخرجها لهم عمرو بن لحي الخزاعي، وأمرهم بأن يصبوها في كل مصر من أمصارهم، ويزعموا بأن هذه إنما كانت لأناس أولياء صالحين وأنها تقربهم إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك عبدت من دون الله عز وجل، وضرب الشرك والكفر بجيرانه في جزيرة العرب. ثم بعد ذلك أرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قومه ابتداء وهو للناس عامة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصنام ستعبد في آخر الزمان، وأن الناس سيرجعون إلى الشرك والكفر الأول الذي خلصهم منه الله عز وجل بإرساله نبيه صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لن تقوم الساعة حتى يعبد فئام من هذه الأمة الأصنام، وفي الحديث الآخر حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، وفي الحديث الآخر أيضا قال فيتمثل لهم الشيطان فلا فيقول أفلا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادته. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأولئك شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. إذن الحذر من عبادة غير الله عز وجل ليست خاصة في أمة دون أمة. إذا كان أبو الحنفاء إبراهيم عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بمن دونه يزعم بأن عبادة الأصنام لا يمكن أن تكون ولا يمكنها أن تعود مرة ثانية؟ بل إنها ستعود، ونؤمن بذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السعيد من نبه الناس وحذرهم من أن يعودوا إلى عبادة أي كائن كان غير الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الأمم الأخرى تعبد أصناما إلى الآن، فيعبد بوذا ويعبد غيره من المعبودات، وجعلوا له أصناما وهيئات على هيئته بزعمهم، فيعبد من دون الله تبارك وتعالى. وخطوات الشيطان مع الناس كثيرة، منها ما يدعي من أن مصالح الناس إنما تقوم بذلك والتعاون مع الأمم الأخرى حتى يعبد أو تعبد تلك الأصنام من دون الله جل وعلا. فالشيطان له خطوات على حسب حال الإنسان، فإذا رآه مثلا في إقبال شديد على العبادة فإنه يدعوه إلى الغلو فيها والإكثار منها حتى يزيد عن القدر الشرعي، وإذا رآه في انصراف عن العبادة فإنه يزيده بعدا حتى يترك الفرائض ويترك الواجبات ويترك أركان الإسلام حتى يخرج من الدين بالكلية. فلا يأبه الشيطان بأي الأمرين ظفر فيه من ابن آدم. فالله عز وجل في هذه الآية يحذرنا من عدونا الذي أخرج أبانا وأمنا من الجنة، فهو سيستمر في إغوائنا وفي إخراجنا من دين الله عز وجل إلى آخر الزمان، وذلك أنه سأل الله عز وجل أن ينظره إلى يوم البعث، فالله عز وجل قال له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فجعل الله عز وجل له الإغواء حتى يغوي الناس في آخر الزمان جميعا، وأولئك هم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالمؤمن عليه أن يكون دائما على حذر من خطوات الشيطان، فإنه يأتيه خطوة خطوة حتى يصرفه ويخرجه عن دين الله تبارك وتعالى. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال الله تبارك وتعالى عنه مبينا طرقه وإغواءه للإنسان، ذكر ذلك سبحانه وتعالى في آيات كثيرة تبين أنه هو العدو المتربص بهذا المخلوق الضعيف. فهذا المخلوق الذي هو الشيطان له تأثير على الإنسان، ولكن كيده كان ضعيفا. إذا كان المؤمن متمسكا بإيمانه ومتمسكا بعقيدته ومتمسكا بدينه فإن كيد الشيطان يكون ضعيفا، أما إذا استرسل معه فإن كيد الشيطان يقوى ويوسوس له ويصرفه عن دينه إلى أي دين أراد أن يصرفه إليه، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. نعم.
قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال رحمه الله تعالى: لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماعا، لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهال. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء؟
إذن في هذه الآية يبين سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار الذين اتبعوا الشيطان واتبعوا أهواءهم أن هذه حقيقتهم، فهم كالبهائم الذي يصيح فيها صاحبها ولكنها لا تستجيب ولا تفهم من كلامه إلا الزجر، وأنه يمنعها من هذا الشيء ولكنها لا تفهم كلامه فهما حقيقيا. إذن هؤلاء يعرفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون هذا القرآن الذي نزل بلغتهم، ولكنهم لا يستجيبون، لا ينتفعون، لا تأخذهم الرغبة في الخير الذي دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عبادة الله تبارك وتعالى دون من سواه، بل هم خاطون في شركهم وفي كفرهم وفي ملذاتهم، فهم مستمرون على ذلك. ولهذا وصفهم الله عز وجل في هذا بالأنعام، لكنه وصفهم في الآيات الأخرى بأنهم أضلوا سبيلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، وذلك أن الأنعام لن تؤاخذ، أما هؤلاء فقد جعل الله لهم العقوب التي يميزون بها الخير من الشر والحق من الباطل والضار من النافع، فاختاروا سبيل الضلال وسبيل الضرر وتركوا سبيل الحق الذي علموا ما يدعو لأنه هو الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبع، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: إن كنتم إياه تعبدون، أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به. ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب
في نفسها
أسأل الله عليكم لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى: وما أهل به لغير الله، أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها. وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله طيبات. فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم، وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. مع هذا فمن اضطر، أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه، غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا. فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، فلا إثم أي جناح عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا وقد غلبته الضرورة،
وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
إن هذه الآية كما هو ظاهر أن الله تبارك وتعالى يأمر عباده بأن يأكلوا من الطيبات التي رزقهم وتفضل بها عليهم، وأن هذه من نعمه التي تستوجب الشكر، لأن الشكر إذا لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فالمؤمن عليه يشكر الله عز وجل على النعم التي أنعم بها عليه ربه تبارك وتعالى، وذلك بأن يصرفها في طاعته جل وعلا وألا يصرفها فيما يسخطه سبحانه وتعالى. فكل نعم أنعم بها الله علينا علينا أن نصرفها فيما يرضيه وألا نصرفها فيما يسخطه، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا برزقه، وكذلك لا يعصى إلا برزقه. فالإنسان لا يمكنه أن يتكلم بالكلام الفاحش إلا إذا كان الله عز وجل قد رزقه نعمة الكلام، وكذلك لا يسمع إلى المحرم إلا إذا أن الله عز وجل قد أنعم عليه بنعمة السمع. فكذلك أيضا هذه النعم يصرفها فيما يرضيه تبارك وتعالى، فمثلا يسمع الأذان فيأتي إلى الصلاة، فهذا من شكر هذه النعمة. يسمع القرآن فيأنس به ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وكذلك أيضا وهو يصلي يسمع قراءة الإمام فيعتبر ويتابعه، كل ذلك من شكر هذه النعم التي أنعم بها علينا تبارك وتعالى. وبالنسبة لهذه المخلوقات التي من الله بها علينا، لا شك أن هذا يدل على أن الأصل فيما خلقه الله عز وجل أنه لنا حلال، وأن الله عز وجل لما أراد أن يحرم شيئا حرمه، فبين أن الميتة محرمة، والمحرمات ليست مقتصرة على ما في هذه الآية، بل إن هذا أو هذه هي أصول المحرمات، وإلا فإنه قد ورد في السنة ما يبين ما يكون مجمل في مثل هذه الآية. فمثلا في هذه الآية ذكر سبحانه وتعالى تحريم الميتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لنا الجراد والحوت وهو السمك، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع، ما يدل على أن الأمر أن في هذه الآية إنما هو كان على سبيل التدرج، أو أن هذه هي العمومات، ثم بعد ذلك جاء التوضيح والبيان للإجمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.